بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين عليكم السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد عليكم السلام تقدم بيان حقيقة الحكم الاقتضائي وأنه أمر آخر سوى نفس الاقتضاء الذي في الملاك، وأن الحكم الاقتضائي يمكن أن يتحقق استجابة من الشارع للملاك، وأنه يمكن أن يبقى حتى مع طرو العنوان الثانوي الذي يتضمن الذي يقتضي حكما فعليا آخر. ولاحظنا فيما سبق أن المحقق النائيني كان غير مقتنع بهذه الفكرة، ولعله نقلنا نص عبارته. عليكم السلام. فإنه قال: لا نتعقل للأحكام الاقتضائية معنى، لأن الإهمال الثبوتي لا يعقل في الأحكام بالنسبة إلى الانقسامات السابقة ولا بالنسبة إلى الانقسامات اللاحقة. هو محل بحثنا الانقسامات اللاحقة، لكن هو يقول كما أنه لا يعقل الإهمال في الانقسامات السابقة، كذلك لا يعقل الإهمال بالنسبة إلى الانقسامات اللاحقة، يعني العناوين الثانوية اللي هي تقسم عادة العنوان يقسم. بل الحكم بالنسبة إلى جميع الانقسامات إما مطلق أو مقيد بالإطلاق والتقييد اللحاظي أو بنتيجة الإطلاق والتقييد، مثلا بناء على متمم الجعل بحسب نظريته. وإحنا توقفنا عند هذه القضية، كان هذا السؤال، أنه الحكم الاقتضائي مع وجود الحكم الفعلي يبقى أو يزول. عبارة أخرى، أن الحكم الاقتضائي مطلق لحالة وجود الحكم الفعلي أو ليس مطلقا. إذا قلنا مطلق سيتصادم الحكمان، هكذا كان يعني من ظاهر كلام المحقق النائين. وإذا لم يكن مطلقا، يعني أصلا لا يوجد حكم اقتضائي، يوجد فقط حكم فعلي، فإذا في مرحلة الحكم الفعلي لا يوجد حكم اقتضائي. هذا كان تصوير الإشكال الذي بقينا نتأمل فيه. هذا المطلب لاحظنا أن السيد الخوي رحمه الله أيضا استشكل فيه بعبارة أخرى لعلها أكثر تفصيلا. قال: وأما حمل دليل الحكم الأولي على إرادة بيان الحكم الاقتضائي فلا نتعقل له معنى محصلا، لأن مراده قدس سره، يعني ظاهر الشيء لا صاحب الكفاية، من الحكم الاقتضائي إن كان أنه ليس حكما مولويا بل يكون حكما إرشاديا يرشد إلى وجود المصلحة في متعلقه، يعني الملاك. فهو في الحقيقة حاكي عن وجود الملاك، وإلا مو حكم بالمعنى الحقيقي بحيث ينسب للمولى، فهو مضافا إلى أنه خلاف ظاهر الأدلة. الأدلة السيد الخوي يقول لا، يظهر أنه حكم شرعي صحيح، لازمه عدم وجود الدليل على وجوب الوضوء غير الضرري. يعني يقول إذا حملنا هذه الأدلة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مثلا، إذا حملناها على أنها إرشاد لوجود الملاك، يقول أنت تريد هنا تحل مشكلة أن الضرر كيف تجمع بينه وبين مثلا دليل التيمم، تريد تحل هذه المشكلة في حالة عدم في حالة الضرر. زين أنت إذا بنيت على أن هذا الدليل هو الظاهرة إرشاد إلى وجود الملاك، هذا يلزم منه ماذا؟ أنه في حالة عدم الضرر ما عندك دليل على أمر شرعي بالوضوء، ما نحسن عندك أمر شرعي بالوضوء بوجود الملاك. بعد موسى هذا الدليل قد يكون هو الشرطي، بس احنا عندنا بعض الدليل تدل، بعض الأدلة تدل على الوجوب، الوضوء هو شرط، أما أفرض غير الوضوء أي حكم من الأحكام الأخرى مثلا وجوب الصيام، وجوب الصيام إذا احنا حملنا كتب عليكم الصيام على أنه مجرد إرشاد إلى الملاك، إرشاد إلى الملاك، هذا يعني ماذا؟ يعني أنه عندما يطرأ العنوان الثانوي عليه نقول حتى نجمع بينهما ونقول هذا مجرد إرشاد وذاك هو الفعل، لكن إذا ما طرأ العنوان الثانوي يعني راح يصير الصوم بلا غطاء تشريعي، الصوم بلا حكم يدل على مطلوبيته من قبل المولى، لأن هذا الأوامر التي تدل على مطلوبيته من قبل المولى احنا جينا حملناها على أنها إرشادية، يعني راح يصير الصوم بلا دليل مولوي، وهذه بعد تعرفون إيش قد تكون يعني قضية غير مناسبة. بل يكون فهو مضافا إلى أنه خلاف ظاهر الأدلة لازمه عدم وجود الدليل على وجوب الوضوء غير الضرري، إذ المفروض أن الحكم حمل على الإرشاد إلى وجود المقتضي له وثبوت المصلحة، فبأي دليل نتمسك لإثبات وجوب الوضوء وصرف وجود المصلحة في شيء ما لم يأمر المولى مولويا بذي المصلحة لا يفيد في الحكم بالوجوب. يعني ما نسوي لنا وجوب شرعي، راح يسوي لنا إرشاد إلى قضية تكوينية بوجود المصلحة ليس إلا. فإذا السيد جدا يستبعد أن يكون ما ورد من الأدلة أن يحمل على الإرشاد إلى أصل الاقتضاء، لهذا نقول الاقتضاء بالملاك، الاقتضاء التكويني، يقول لا هذا مولوي صحيح، وإن كان حكما مولويا، سيجي ناقش بناء على المولوية، وإن كان حكما مولويا فما معنى كونه حكما مولويا ومع ذلك ليس بفعلي؟ إذ الحكم بأي معنى كان، سواء كانت حقيقته الإرادة أو الاعتبار أو جعل الداعي، إذا تحقق في الخارج فبمجرد فعلية موضوعه يصير فعليا، وإذا لم يتحقق فلا حكم في البين، أصلا مو حكم. يقول هو لو باعتبار وجوب، لو يرجع إلى أنه مبرز للإرادة الشرعية، إرادة عند الشارع في هذه القضية، هذه الإرادة التشريعية، أو من باب جعل الداعي أنه يريد يجعل الداعي لعباده حتى يفعلون هذا، حتى يفعلوا هذا المتعلق أو ما أشبه ذلك، أي شيء فسرنا الحكم، فهذا الأمر سيكون ماذا؟ سيكون حكما فعليا. إذا صار حكم فعلي بعد ما له معنى يجتمع مع حكم فعلين آخر، إذا ما كان حكم فعلي أيضا ما بفائدة، أيضا مو حكم أصلا، هنا مو ما بفائدة أصلا، مو حكم هيك شيء عبر.
حال عدم حكم موضوع
فائدة، حال وجود الحكم الفعلي على العنوان الطارئ بعد هذا لا يكون حكما. لماذا لا يكون حكما؟ لأنه مو معقول أن يصير عندنا حكمة، المفروض هنا يتعطل،
وهذا خل موضوع فائدة
بلي الموضوع لا بأس. فشنو المشكلة؟ نعم نعم. ليش؟ ليش هو الموضوع المفروض الموضوع الحكم الاقتضائي متحقق، ولكن هو من يتحقق موضوع الحكم الثانوي الآخر الفعلي. صحيح، هذا متفقين عليه، ما عندنا شبهة بالإثبات، بس قاعد نقول هو ثبوتا إذا تحقق موضوع الحكم الاقتضائي المفروض يقول يصير حكم فعلي، يصير حكم. من صار حكم يعني ماذا؟ هو ما يقول فعل، يقول من صار حكم يعني بعد يجي طاعته. إذا ما تحقق ماكو حكم، الموضوع الحكم الاقتضائي. ويفترض أنه لابد يعني هيك، وين كان هو ما مصرح، إذا تحقق العنوان الثانوي راح يرتفع موضوع الحكم الأولي الاقتضائي. أصلا حكم بعد ما يبقى عندنا، لأنه مأخوذ في الحكم الاقتضائي الأولي، لهذا يسميه صاحب الكفاية اقتضائي، يقول هذا الحكم الأولي مأخوذ فيه عدم كونه مضطرا إلى مثلا تركه، عدم كونه ضرريا، عدم كونه حرجيا، وهكذا. فمأخوذ في العناوين الأولية عدم العناوين الثانوية. شنو يصير مأخوذ؟ يعني معناه صار تخصيص، يعني رجع للتخصيص، يعني لا يوجد حكم أولي في حالة وجود الحكم الثانوي، العنوان الذي يترتب عليه الحكم الثانوي.
فإذا فقد الحكم الثانوي
ذاك يصير هو الأولي والفعل يصير
لا غطاء له.
لا مو لا غطاء، ذاك لا غطاء له، مطلب سابق. ليش لا؟ إذا فقد الحكم الثانوي يصير الأولي هو الفعلي.
ما هو الدليل عليه؟
هو هاي الأدلة الواردة.
هو هذا كلام السيد ينكر هذا.
ليش
ينكر؟
هو هيك نوش كلام السيد. لا، احنا السيد ذكر شقين. الشق الأول أنه إذا كان الحكم الأدلة الواردة من الشرع مثلا في الكتاب والسنة للأحكام إذا حملت على الإرشادية راح تلزم لوازم سبق الحديث عنه. لهنا قلنا بعد ماكو غطاء، فإحنا ذاك انتهينا من عنده. إجينا قلنا إذا هو يقول إذا تقصدون من الحكم الاقتضائي الحكم الإرشادي هذا بلوازم أنه ما راح يبقى غطاء للحال، وإذا تقصدون من عند المولوي راح تقعون بهذه القضية بهذا المحذور. شنو هو المحذور بالضبط؟ أعيده بإيجاز، أنه هذا إما هو حكم فبمجرد ما يتحقق موضوعه يجب طاعته، لأنه أي معنى من معاني الحكم هو لازم يكون بهذا النحو. وإما هو مو حكم، إذا مو حكم ففي مثل هذا يعني ما متحقق موضوعه، في مثل هذا الحالة بعد ماكو حكم أصلا، ماكو شيء. لأن ومتى هذا يحصل؟ إذا جاء العنوان الثانوي رح يزول موضوع العنوان الأولي، لأنه مأخوذ في الحكم الأولي عدم تحقق العنوان الثانوي. فلهذا تصير العلاقة والنسبة بين الأحكام الأولية والثانوية على نظرية السيد الخوئي اللي هي تابعة للمرزة النائيني رحمه الله، تصير على نظرية التخصيص، تصير العلاقة بينهما التخصيص. واضح إن شاء الله؟ إحنا الآن نجي إذا نبقى قبل أن نقرأ ما كتبناه بتفصيل، إذا نبقى مع السيد الخوئي هو المتن. السيد يقول إما تختارون حكم إرشادي وإما تختارون حكم مولوي. إحنا نقول نختار حكم مولوي، لأن إرشادي إشكالكم في محل، فإحنا نختار حكم مولوي. ولكن بالحكم المولوي المفروض أن هناك حقيقة للحكم الاقتضائي غير الحكم الفعلي. إذا بنيت على أن كل حكم لابد أن يكون فعليا فهذه مصادرة أصلا، يعني تم قابل أصل فكرة الحكم الاقتضائي. صحيح؟ وأما إذا بنيت لا، أن هناك حكم اقتضائي، ما هو حقيقة حكم اقتضائي؟ أن الشارع يشرع للأفعال حكما طبيعيا لا، يقول طبيعتها بما فيها من مصلحة هذه لها تشريع ملائم لتلك المصلحة، وهذا التشريع إن لم يكن ما يمانعه تشريعا يمانع من فعليته يصير فعلي، يعني هو لازم الطاعة. أما إذا وجد ما يتمانع معه من حيث الفعلية يتمانع معه، مو يتمانع معه من حيث أصل وجوده، لأن أصل كون هذا الفعل بطبيعته الأولية بحسب الملاك الذي يعرفه الشارع الحكيم ويشرع على طبقه، أصل هذا موجود ما يزول. فإذا تقبلنا وتعقلنا أنه يوجد مرحلة للحكم هي مرحلة الحكم الاقتضاء، هذه موازينها غير موازين الحكم الفعلي، هذه المرحلة لا مانع من أن توجد. شلون المرزة أمس من كنا نتحدث عن سؤاله يقول هذا موجود الحكم الاقتضائي أو لا، نقول نعم موجود، موجود تماما أصلا، ولكن هذا الحكم الاقتضائي في حالة وجود الحكم الفعلي المخالف له، هذا الحكم الاقتضائي موجود بما هو اقتضائي مو موجود بما هو فعلي. شنو معنى موجود بما هو اقتضائي؟ يعني بما هو معبر عن الموقف الشرعي المستجيب للملاك الذي يكون في الفعل بطبيعته لكن ما يتحول إلى فعلية. إذا واحد لا من أول بنى أنه إحنا ما نقدر نستوعب حكم إلا يعني يصير واجب الطاعة ويصير أنه مثلا إذا تحقق موضوعه بعد يترتب عليه الآثار العقلية وأمثال ذلك، هذا في الحقيقة من أول هو بنى على أن الحكم هو الحكم الفعلي فقط، إحنا هذا صار مصادرة، بينما إحنا ندعي أمرا آخر وهو أنه يوجد لدينا موقف شرعي، هذه نسبة بين الشارع والمتعلق والمكلف، نسبة حقيقية بين الشارع، لكن هذه النسبة لتعبر عن طبيعة الفعل، عن الموقف الطبيعي للفعل لو خلي ونفسه. يبقى هذه النسبة لو فرضنا طرأ عنوان آخر مانع منها متزول من رأس، شي يزول؟ يزول الإلزام بها، تزول فعليتها. يعني هو التنافي وين راح يصير؟ تنافي بين الفعليتين، مو التنافي بين الحكمين. فالحالة الطبيعية للفعل بها شيء كامل فيها وهو يعبر عن الموقف الشرعي تجاه طبيعة الفعل، هذا موجود. وبها أيضا أنه ما دام ما يوجد مانع له ماذا؟ يعني راح يصير بعث نحوه، إيه إلزام أو حتى لو بعث مولل ولو استحباب ما يفرق بحسب الحكم. بعض الأحيان مثل ما تقول يصير إلزام في محل كلامنا مثل الوضوء وأمثاله أو الصيام، بعض الأحيان لا، بس هو شي يصير؟ يصير هناك بعثية فيه، يعني يتم الأمر من حيث الشارع ويصلح لأن يدخل في عهدة المكلف من حيث الشارع، من حيث الشارع يصير صالح لأن يدخل في عهدة المكلف. لكن هو إذا بلغ إلى هذه المرحلة، خلي إشارة من هسا، خلي خط، إذا بلغ إلى هذه المرحلة مو اقتضائي صار فعلي، وهذه المرحلة الاقتضائية هي اللي راح تتنافى مع هاي مرحلة الفعلية، عفوا هي التي تتنافى مع الفعلية الأخرى. هو هذا فعلي؟ لا لا، من نقول راح يشوش المطلع، لأنه الاقتضاء احنا من أول شلون عرفنا الاقتضاء هو الحكم الذي يكون للشيء بطبيعته الأولية إذا لم يبلغ إلى مرحلة الفعلية. أما إذا بلغ مرحلة الفعلية بعد ما نسميه اقتضاء، نسميه فعلي.
ولم يبلغ الإنشاء. الإنشاء.
فم هو الاقتضائي سخلونا من الإنشاء. إنشاء قضية صياغية. لا تشوش علينا. الاقتضائي مو هو كل حكم طبيعي. يعني مو دقيق الكلام. الاقتضائي كل حكم طبيعي لم يبلغ إلى مرحلة الفعلية. مأخوذ في هذه الخصوصية.
سيدنا العفري صح هذا التفريق بناء على القول بوجود
مراحل دون الفعلية. لا مو صحيح هذا التعبير. هذا التفريق مبني على إثبات وجود هذه المرتبة مو على القول. هو هذا يثبت وجود هذه المرتبة مو مبني على القول. المبني على القول هم صارت مصادرة من عندنا مثل ما هو احنا ناقشنا قلنا مصادرة من عندنا. احنا الان نريد نجي نقول انه هل يوجد موقف شرعي على هذا الاساس؟ هذا ثبوتا ممكن. اثباتا شنو دليلنا عليه؟ ظاهر الأدلة. ظاهر الأدلة يقول لا هذه الأدلة مخصص. نقول أول كلام ماكو حاجة لتخصيص. اللي يتخصص ماذا؟ دلالتها على الفعلية. هذا اللي هي تتخصص. هاي حيثية الفعلية بها اللي تتخصص. اللي متجتمع اللي نضطر أن نخصص يصير مضمون. وليش يصير تخصيص؟ لأن المضمون الدليلين متنافي. فإذا ماكو تنافي ليش تخصص؟ ماكو أصلا مبرر للتخصيص. من شاء ليبرر التخصيص بعد ما عدنا. واضح إن شاء الله. هذا اللي راح يصير دقة المطلب هنا. ثم إذا أريد أكثر نتأمل بالقضية نلتفت إلى الجهات التالية. نقول إن الحكم الاقتضاء بلي هو إحنا هم قاعد نعمق المطلب يعني ما راح نطلع من عند هو. قلنا نريد أكثر نعمق القضية. الحكم الاقتضائي موجود حتى مع وجود الحكم الفعلي المتقدم عليه. متقدم عليه في مقام العمل. هو يتقدم عليه لأن التنافي ليس متحققا بين الحكم الفعلي والحكم الاقتضائي. لا تنافي بينهما وإنما هو بين الحكمين الفعليين نفسيهما. فإحنا بالحكم عندنا حيثية مرتبطة ببيان الموقف تجاه طبيعة الشيء. الحكم الطبيعي نحن عبارنا اللي نسميه احنا نسميه اقتضائي. وعندنا شيء آخر وهو أن هناك بعث نحوه. أن هناك إعمال مولوية في مقام العمل تجاه هذا أصل الموقف الشرعي الذي يتحدث عن الموقف الشارع وهو يقيم هذا الفعل ويبين نسبته إليه. هذا ما فيه منشأ للمنافات بينه وبين الفعل. أما هذا يتحول إلى أنه هو يراد فعلا ويتحول إلى موضوع إلى ما يصلح أن يكون موضوعا لحق الطاعة لوجوب الطاعة. هذا لا. هذا هنا راح يصير تنافي. فالتنافي إيش راح يصير بين الحكمين الفعليين ولا تنافي بين الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي. وبناء عليه فالحكم الفعل الاقتضائي هو أصلا مأخوذ فيه أن ما يكون فعلي في مقابل. هو من أول مأخوذ فيه ذلك. بعبارة أخرى راح نوضح بعد ما يحتاج نقرأ هي العبارة راح تيجي. وإنما التنافي هو بين الحكمين الفعليين نفسيهما. بل التنافي يمكن أن يتعقل بين الحكمين الاقتضائيين أيضا. يصير عندنا مثلا واحد يجي يقول أنه الدم بطبيعته مثلا طيب، الدم بطبيعته حلال والدم بطبيعته حرام. ما يصير. لأن الحكمين الاقتضائيين أصلا ما مأخوذ به جانب العمل. لكن أنت تجي تعطي تقييمين متنافيين لحكمين لحالتين، يعني لطبيعة شيء واحد تعطي طبيعتين لشيء واحد، راح يصير تنافي. هنا راح يصير تنافي لأن هذه مرتبة الاقتضاء هي مرتبة متجتمع في مرتبتها مع اقتضاء آخر. مرتبة الفعلية ما تجتمع في مرتبة مع فعلية أخرى. أما مرتبة الاقتضاء بالنسبة إلى الفعلية يمكن أن تجتمع، لأن ما يوجد منشأ للتنافي بينهما.
مع فعلية نفس الحكم يمكن تجتمع، مع فعلية حكم آخر يمكن تجتمع، يعني اقتضائي مع حكم فعلي آخر غير هذا الحكم يمكن أن يتنافي.
بل هو هسه خلينا نكمل المطلب، انا ما عرفت قصدكم ربما صحيح يعني، بس خلينا نكمل المطلب احسن ما نقول. بل هو موجود، يعني التنافي متحقق، اي عفوا مو التنافي متحقق، التنافي ليس متحققا حتى فيما اذا تحول الاقتضاء الى فعل، يعني الحكم الاقتضائي هو، يعني الحكم الاقتضائي عفوا، الحكم الاقتضائي متحقق حتى اذا تحول الى فعلي. شلون؟ هاي شوي اريد نوضحها. احنا من نجي نشوف عندنا حكم فعلي ولا يوجد عنوان اخر في مقابله، نريد نحلله بالتحليل العقلي الذي يريد ان يكتشف امرا شرعيا. ماكو تحليل عقلي يريد يوصل الى قضيه عقليه، لا، هنا التحليل العقلي المحلل عقليا هو الشأن الشرعي، واضح إن شاء الله هذا المقصود. نجد أن هناك تقييم، مثلا جعل عليكم، جعل لكم، أنزلنا مثلا من السماء ماء طهورا، وهذا ماء من السماء، ماء مطر، وما تلوث لا بنجاسة لا تليب غصبية لا أصلا ما بأي شيء. هنا يوجد لدينا أمران مو أمر واحد بالتحليل العقلي. الأمر الأول هو التقييم الطبيعي للماء شرعا، وهو أن هذا الماء طهور. الأمر الثاني هو أنه هذا بلا مانع فتحول إلى فعلي، فإحنا في كل فعل يوجد، إذا كان موافقا للاقتضائي يوجد اقتضائي كامن، يوجد اقتضائي كامن، يعني حقيقة الاقتضاء موجودة. فلو فرضنا أنه ما يوجد فعلية، هذا الاقتضاء موجود، يعني ما يوجد منشأ للفعلية، هذا الاقتضاء راح يبقى موجود، حقيقته موجودة. شنو حقيقته؟ الاستجابة الشرعية للملاك الموجود فيه الذي يعبر عن طبيعته. هذا موقف شرعي، الشارع يقول أنا أجد أن هذا طاهر، أنا أشوف أن هذا طاهر بطبيعته، مو هذا طاهر على كل حال، مو يعني لا ينجسه شيء كور مثلا، لا لا، هو بطبيعته طاهر. احنا عندنا طهارة الكور وعندنا طهارة الماء العادي، الماء العادي ينفعل بس هو يبقى تقييم الشرع انه هو طاهر بطبيعته، الماء طاهر صحيح. شنو معنى الماء طاهر؟ يعني هو بطبيعته طاهر. من يقول هو بطبيعته طاهر يعني ماذا؟ يعني انه لو فرضنا لم يتلوث بشيء، صار فعل، صارت طهارته فعلية، ما صار إلى أي تلوث، هو بعده هو هذه الحالة الكامنة في الماء اللي هي تقييم شرعي لطبيعته الأولي، هذه موجودة ما زالت، ماكو مقتضى أصلا الزول، ماكو مانع من بقائها، المقتضى اللي موجود لوجودها متحقق وهو الملاك والتشريع اللي على طبق، مانعها من بقائها ما موجود، مانع من بقائها ما موجود، عدم المانع، مقتضي موجود، مانع مفقود، تبقى على حاله. يبقى هي ما تبقى فعلية بمعنى هذه الجنبة بالفعلية التي هي تنافي الاقتضاء طبعا. يعني أضرب لكم مثال للقضية، أنتوا تشوفون مثلا المطلوبية والوجوب، المطلوبية اللي هي خصوصية الاستحباب والوجوب، المطلوبية تبقى بالوجوب صحيح، بس بما هي ليست إلزامية، هذه حيثية أنها ليست إلزامية تروح من عند، لأن هاي ما تجتمع مع الوجوب. المطلوبية اللي هي أعم من الوجوب والاستحباب تبقى، والمطلوبية حتى لو صار الفعل حرام بذاته طبيعته أنه مطلوب هم يبقى، فسواء صار واجبا أو بقي مستحبا أو صار حراما، مطلوبية طبيعته تبقى على حالها، ماكو مانع من بقاها على حالها. هذا أرجو أن يبقى واضح إن شاء الله. فإن الحكم الاقتضائي حكم يلحق طبيعة متعلقه الأولية كالحلية للتمر والحرمة للخمر، سواء بقيت الحلية والحرمة وصارتا فعليتين بسبب عدم طرو المانع العنوان المانع عليهما، ففعليتهما لا تزيل حكمهما الطبيعي ولا تلغيه. حكم الطبيعي يبقى على حاله، الحكم الاقتضائي الطبيعي يبقى على حاله، بل حتى إن طرأت على الماء النجاسة وعلى الخمر الاضطرار فانقلبت الأحكام. ويصير إن طرأت على الماء النجاسة أو على التمر مثلا النجاسة وعلى الخمر الاضطرار إليها، فانقلب الحكم الفعلي لكل منهما، فصار الماء حراما والخمر حلالا، فإن حكم كل منهما الاقتضائي لا مانع من بقائه ولا مقتضي لزواله. ماكو منشأ لي حتى يزيله، ليش يزول؟ هو بطبيعة الشيء موجود. وذلك هاي هنا تحليل القضية أكثر، وذلك لأن الحكم الاقتضائي لا بشرط من جهة الحكم الفعلي، ولا بشرط يجتمع مع أي شرط، ماكو بصير شرط يجتمع ولا. صحيح؟ واضح؟ ولا بشرط يمكن أن يجتمع مع أي شرط، بل مع ألف شرط إذا ما كانت الشروط بينها متنافي. إحنا الفعليات متعددة ما تصير، ليش؟ لأن هي بينها تنافي، مو من حيث الحكم الاقتضائي بمشكلة. الحكم الاقتضائي يقول أنا طبيعة الشيء هذا أعبر عنها بس، يبقى هي طبيعة الشيء قابلة لأن يصير عليها عناوين مختلفة، يصير بيها مشاكل مختلفة، يعني شروط مختلفة، هذا اللي بشرط شيء ماكو مانع. هو من حيث هو ماكو مانع، فهو من نحلل نشوفه لا بشرط. الحكم الاقتضائي من حيث الحكم الفعلي لا بشرط. واضح إن شاء الله؟ نعم، الحكم الفعلي لا يجتمع مع حكم فعلي آخر لما تقرر في محله من تضاد الأحكام، بل إن الحكم الاقتضائي لا يجتمع مع حكم اقتضائي آخر مع حفظ الوحدات الثمان، يعني من نفس الجهة من نفس الشارع ماكو هذه الخصوصيات الوحدات الثمان، وما يمكن أنه يصير عندنا حكمان اقتضائيان يعني تقييم لطبيعة الشيء مختلف، ما يصير. هو الشيء بطبيعته إما هو مثلا تقييمه كذا أو تقييمه كذا، أم يصير إلى تقييمان من نفس الجهات من نفس الوحدات مع حفظ الوحدات الثمان؟ ما ممكن. صحيح لو لا؟ لأن طبيعة الأفعال الأولية واحدة، ولا يعقل أن يشرع الشارع لهما حكمين متنافيين. فوين راح يصير تنافي الأحكام الاقتضائية؟ تنافيها فيما بينها، مو تنافيها مع الحكم الفعلي. صار واضح إن شاء الله؟ فالطبع الأولي للشيء الواحد لا يستدعي ولا يتحمل أصلا إلا حكما واحدا، وما يصير به أحكام متعددة ولا تنافت. إذا وردنا دليل مثلا قال لنا الماء طاهر بطبيعته، يعني افتهمنا حكم أول، وردنا دليل آخر قال الماء خبيث قذر، نقول ذن يتعارض، وإن كان اثنيناتهن اقتضائيان. هاي أيضا لازم نحفظها زينة، يعني هذه مهمة جدا. من نصادف في الممارسة الفقهية دليلان على الحكم الاقتضائي متنافيين، ما نقول هذا اقتضائي يجتمع مع ألف شرط، لا، هو يجتمع مع ألف شرط فعلي، مو أنه هو يجتمع مع ألف شرط من جهته هو بما من حيث مع حفظ وحداته هو. هو تقييمه واحد، لو هو مثلا طاهر لو هو قذر، لو هو خبيث لو هو طيب، لو هو مثلا محبوب لو هو مبغوض، وهكذا.
بشرط لا.
لا مو احنا حسب الحيثية، انت هواي اشياء تاخذها. مثلا الانسان من حيث النطق هو بشرط، اصلا هو حقيقة مو بشرط. من حيث اللون لا بشرط، فهو من يقول لا بشرط مو من جميع الجهات، هو شنو من أي ناحية؟ هي هاي لا بشرط والشرط نسبية بالنسبة إلى شيء. فنحن قاعد نصرح نقول الاقتضائي بالنسبة إلى الفعل لا بشرط يمكن أن يجتمع، والاقتضائي بما هو بالنسبة إلى اقتضائي آخر أصلا ما ممكن أن يجتمع، مو لأنه هو شرط، لأنه هو حقيقته راح يلزم تناقض، راح يلزم تضاد أو تناقض. شلون هو طيب وهو خبيث؟ شلون هو حلال وهو حرام؟ ما يمكن يجتمع، هذا ما ممكن يجتمع. بعد أصلا مو شرط، أقول هو متن مناقض إله، أحسن التناقض فيما بينهما، مو هو مشروط، مو نقول مشروط يعني هو ملحوظا فيه شيء، أصلا هنا مو هو أصلا هو حقيقته تتنافى، يعني هو راح يصير ضدية بينه وبين الاقتضاء الثاني. فما دام هكذا راح يصير بشرط لا بالنسبة للاقتضاء المضاد له، يعني من تقيسه إلى الاقتضاء المضاد له راح يصير بشرط لا، وذاك أيضا هم راح يصير بشرط لا. فمن يقول شرط يعني بالنسبة إلى الاقتضاء الثاني، هذا هنا لا بأس، يصح أن نقول هذا التعبير. وعلى هذا الأساس الآن صار واضح إن شاء الله المطلب. هذا المطلب خلي نأخذ تطبيق آخر، لأن إحنا ما عدنا فرصة نلاحظ كلام السيد الروحاني ولواحق، بس في الموجز شيء الفات نظر. احنا عندنا أدلة الأدلة التي ترتبط بالعلاقة مع الآخر غير المؤمن، ظاهرها في بعضها أن الإنسان الآخر بما هو إنسان وتقييم إيجابي إليه، ولقد كرمنا بني آدم، صحيح. من جانب آخر بعض الأحيان شو نشوف؟ أن أدلة ظاهرها ماذا؟ البراءة واللعين وعدم الحرمة وإلى آخره، بالنسبة للمعاند للمخالف ليلة إلى آخره من ما تعرفون كثير. فإذا صار البناء أنه نقول كرمنا بني آدم ويخرج منه كذا 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 كذا، إيش راح يصير؟ تخصيص الأكثر قبيح جدا. واحد يجي يقول كرمنا بني آدم بعدين يحذف، هو القرآن نفسه يقول أكثر مثلا أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم مثلا للحق كارهون، أكثرهم. فالشيء عجيب إذا واحد يسوي استقصاء يشوف أنه من تعبير أكثر الناس في القرآن، شوفوا شقد بي تعبير يدل على تنكيل وبيان لمساوئ الإنسان. شلون كرمنا بني آدم؟ قد يتوهم أن يوجد تعارف، ما يمكن يجتمع، لأنه تخصص الأكثر بهذا الشكل مش راح يكون مستهجن جدا. بينما الظاهر من عنده ماذا؟ الظاهر من عنده أن تكريم بني آدم حكم اقتضائي أو من سنخ لحكم الاقتضاء، يشبه نفس فكرة الحكم الاقتضائي تنطبق. فالإنسان أي إنسان بطبيعته هو بما هو إنسان هو عنده درجة من التكريم، يبقى هاي الدرجة مو معنى درجة فعلية، هاي قابلة لأن هو يرتكب بحماقته وجهله وظلمه لنفسه أو ظلمه للآخرين أو خروجه عن زي العبودية أو إلى آخره من الأمور الأخرى. إذا ارتكب فماذا؟ فالحالة الفعلية له تكون سيئة، لكن هذا ما يغادر حقيقته الإنسانية المكرمة. فش راح يصير؟ راح يجتمع. وهذا يصير من أوضح من التطبيقات المهمة والتي يمكن أن تحل بعض الإشكاليات في الرؤية الإسلامية للإنسان، خصوصا في العلاقة مع الآخر، لأنه هناك انطباع نقول الإسلام هذا داعش هو ماخذ كثير من مواقفه من أحكام الإسلام، سواء غايته يخطأ في تطبيقه بس هي أصل المفاهيم موجودة. هكذا بدأ بعض الناس يقولون ذلك، يعني يتعاملون على هذا الأساس، وكأنه الإنسان أصلا ما إلى حرمة في الإسلام، ما إلى قيمة في الإسلام. المؤمن إلى قيمة فقط، المسلم إلى قيمة، الآخر خارج عن هذا الدائرة ما إلى كل قيمة، كل حرمة ما إلى. مو هكذا البعض هكذا يفهم، هذا فهم ناقص. ليش؟ لأن هذا نظر إلى طائفة من الأدلة، التفت إلى بعض الكتاب وغفل عن بعض، أو ما تمكن أن يجمع بسبب ضيق الرؤية وعدم انفتاح الأفق البحثي العلمي على فكرة الاقتضاء والأحكام الطبيعية الأولية للأشياء. إذا ما انفتح على هذا الأمر، طبعا يضطر هو بالنتيجة في مقام العمل لابد أن تأخذ بالأحكام الفعلية، فمن يشوف أنه كذا ذاك بعد يقول مو واضح، احنا ما نقدر نفهمه، ما راح يحل المشكلة. وهذا يعطي أي، يوصلنا إلى أي نتيجة؟ يوصلنا إلى انطباع. ماذا الانطباع؟ أنه الإسلام ما يحترم الإنسان، ما يحترم الإنسان، يحترم المؤمن بس، البقية ما لهم أي حرمة، بس المؤمن. يصير هذا الانطباع. زين، هذا الانطباع صغير آثاره في المعاشرة البشرية، الوفاق البشري الإنساني، إن هذا به آثار خطيرة جدا، خصوصا في هذه عصورنا اللي اقتربوا الناس من بعضهم جدا. إيش راح يصير؟ راح يصير أنت فد واحد فكرت مبانيك وأفكارك هي من أول تقييمها سلبي للآخرين، وبهذا بعد ما راح يمكن تتعايش. يعني واحدة من أهم دعامات وأسس التعايش راح تزول. أنت تقول أنا بس سلوكي يكون معك إيجابي، هذا أيضا شيء حسن، ربما هذا الأمر واضح متفق عليه عند الإمامية، لكن بمجرد أن واحد يعرف تقييمك إلى أنه أنت تشوفه هو سيء وسلبي وإلى آخره، وما إلى أي قيمة، بس المؤمن إلى قيمة، هذا أيضا يخل بالتعايش. طبعا هذا مو دليل خلي يخل بالتعايش إذا هو حق. يمكن أن واحد يقبض على جمرة، هذا ما أريد أعتبره دليل، بس أريد أبين أنه أثر خطير. هذا الأثر الخطير هواية أخطر من أنه إحنا نقول أنه إذا واحد تحمل الحرج وتوضى وضوء الصحيح له مو صحيح. أهم هذا بها أثر خطيرة في العلاقة مع الآخر، ومشكلة كبيرة. مضافا إلى أنه عندنا أدلة كثيرة هي تتناسب مع العلاقة الإيجابية مع الآخر، فهذه الأدلة كلها راح تصير بلا غطاء حقيقي تكويني، يعني ماكو تقييم إلا إلى قيمة، فما إلى منشأ. مثلا أدلة معاشرة الناس، قولوا للناس حسنا، مثلا البشر مع الناس، هش بش ما أدري كذا، هذين كلهن شنو غطائهن غير أنهن منشأ تكويني أنت على أساسه؟ يعني راح يكون هناك منشأ للبشر، أما إذا هو يشوفه في شيء سيء وقبيح وهذا أسوأ من الحيوانات، هو هيك يشوف، إذا هيك يشوف إيش راح يصير؟ أنا طبعاً رواية أسوأ من الحيوانات حسب ظاهر ثابتة، بس مو لأي أحد، مو للإنسان بما هو إنسان، وإنما للإنسان الذي يتلبس ببعض السلبيات. وهذا كون الإنسان يتلبس ببعض السلبيات فيكون الموقف سلبياً من سلبياته لا من إنسانيته التي هي مقيمة طبعا إيجابا، هذا أمر طبيعي جدا. أي نظرية إنسانية تحترم الإنسان ما تقدر تبني على فعلية احترام الإنسان مطلقا. أي نظرية معاصرة تنسى كل الأديان، تصير مدنية تماما، مدنية تماما، إنسانية صرفة، لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وتبتني على محورية الإنسان، هي أيضا لا تملك أن تقول أن كل إنسان بالفعل على كل حال مهما تلبس بالسلبيات هو إلى حرمة، ما ممكن، وإلى مشاعر إيجابية ما ممكن. ليش؟ لأنه قطعا أكو جرائم، قطعا أكو ناس يعتدون على الآخرين، قطعا أكو ناس حمقى هم يرتكبون في حق أنفسهم بعض الأمور السيئة والسلبية،
فإحنا البشر من يردون يصلون إلى كلمة سواء فيما بينهم، ما نحسب ولا نترقب أن تصل الكلمة السواء إلى أننا نقيم البشرية على كل حال أنها إيجابية في كل الحالات مهما تلبست من سلبيات ومن حماقات، قطعا ما حد يقول. فإذن احنا في المبدأ نتقبل إسلامية، إذا أخذنا هذا التأسيس الأصولي يمكن أن نفهم الأدلة بشكل متناسب جدا. نقول احنا تقييمنا الإنساني بطبيعته إيجابي، لأن هناك تكريم للإنسان، هناك كرامة للإنسان، يبقى هذا التكريم للإنسان بما هو إنسان. فإذا خرج عنه، من يخرج عنه وننظر لنظرة سيئة أو سلبية، مو من حيثيته الإنسانية، هذه بعد بثنا الإنسانية، النظرة السيئة أو السلبية من حيث خروجه على بعض المقتضيات بس، هذا هو. أما ما يحصل في سوق الثقافة على الأقل عند البعض، أنا ما مستوعب كل ما هو مطروح، بأنه يأتي البعض في مقام المجاملة مع الآخر يذكر هذه النصوص الإيجابية، وفي مقام آخر أو يأتي آخرون يركزون على ماذا؟ على هاي النصوص اللي تأكد على البراءة وعلى المواقف السلبية وعلى كذا، وكل يحسب أنه هو يقول الحق والآخر باطل. هذا في الحقيقة بسبب قلة التفقه، قلة البضاعة الفقهية، تصير الرؤية بسيطة بهذا الشكل، يعني تصير الرؤية متهافتة أصلا. بينما إذا واحد يجي يبحث، احنا مثل أي مورد من الموارد، مثل ما نبحث عن الوضوء وننظر إلى كل أدلته ونجمع بين الأدلة ونشوف شلون نجمع بين أدلة الوضوء وأدلة التيمم وأدلة الجبيرة وإلى آخره حتى نأخذ الرؤية الكلية، خب في هذا الأمر أيضا نحتاج إلى شيء من هذا القبيل. وهذا هو من أنفس المباحث، أولا لأنه معرفة معالم الدين، أنا أريد أعرف حكم الله والموقف الشرعي تجاه الإنسان، هذا موضوع مهم. ثانيا أنه هناك حاجة إلى أن البشر بدأوا يقتربون من بعضهم، بعد ما يقدر كل واحد يقول أنا أعزل نفسي وأكون في معزل وأنا أحاول أن أدير أموري وأن أقيم الأشياء حتى تكون تقييماتي سلبية، ما راح تأثر، يعني ماكو ضرورة تعايش. بينما اليوم في عصر العولمة ضرورة التعايش تصعد إلى أعلى مستويات. وثالثا ولعل هذا هو الأهم، لما يتعرض له الإسلام من تشويه بسبب هذه المواقف السلبية تجاه البشرية عموما التي ترتكب باسم الإسلام من التكفيريين الإرهابيين، من الإرهاب التكفيري. فش راح يصير؟ راح يصير انطباع عن الإسلام هو هذا. بعض الباحثين بعقلية إحصائية شو يسوي؟ يقول الإسلام كذا مرة ذكر القتل في القرآن وكذا مرة ذكر الإحسان مثلا، فينظر كأنه يجمع مثلا نصوص، فهذا مو يعني هذا مو منطق، هذا يحاول أن يعرف شيء بس ما قاعد يقدر يوصل. بينما بناء على هذا التأسيس الأصولي في فهم الأدلة يمكن أن نقول التقييم الأولي الطبيعي إيجابي وهو هذا المهم، وأما التقييمات الثانوية السلبية اللي تصير هذه مو لأجل الإنسانية وخصوصية البشرية، وإنما لأجل ذيك السلبيات، وهي السلبيات هي عموما لها مناشئها الحقيقية. إذا واحد يخرج عن زي العبودية، إذا واحد ما أدري يتعامل مثلا مع الوالدين بطريقة معينة إلى آخره، هذا بالنتيجة صار هو عنده مواقف سلبية. هذا بحث نفيس جدا، وهو من فوائد هذا بحثنا الأصولي، والحمد لله رب العالمين. بلي أحسنت مؤثر، بس شنو هذا خو إحنا بالنسبة إلى منطقنا ونقول هذا هي حقيقة، الحقيقة وين؟ ومو بالكثرة والقلة. إيه، فهذا يفيد في مقام الإثبات. نعم هذا معكم ينفع في مقامه، بس هو إحنا نحتاج أن إحنا نبحث، لأن هذه قضية هي تعنينا إحنا، يعني تعنينا بشكل أساسي. شلون إحنا نجي للتجارة؟ أول ما نجي شنو نقول؟ تجارة مستحبة، مو شيء بعدين يصير حرام ويصير واجبة صحيح لو لا؟ أبحاث التجارة مو أول ما ندخل نقول أدنى أدلة على استحباب البيع والتجارة وأمثاله، فيعني هذا شيء الحكم الطبيعي، بعدين تجي ترتب عليه الأمور الأخرى.
سيدنا سألنا خلافهم
يعني بشكل عام شوي هم ايش يردون؟ يردون الانسانيه مع الملحد مثلا؟
لا مو احنا
هم ايش يردون؟
لا لا اقول احنا 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 مره احنا مره نريد نسترضيهم.
لا
لن ترضى عنك. احنا مره نريد نسترضيهم، مره نريد نقدم رؤيه عقلانيه منطقيه منسجمه مع الفطره البشريه، هذا المهم عندنا. فاحنا اذا نريد نسترضيهم هم بيرضوا، لان هو باني على شيء انت باني على شيء اخر. فهذا السعي للاسترضاء بهذه الطريقه اولا خروج عن الموضوعيه، احنا نريد نعرف حقيقه الشيء. ثانيا اصلا خلاف الانصاف، لان هو به فرض لرؤيه الاخر علي، صحيح لو لا؟ هو يشوفني هذا الملحد، اجلكم الله الملحد شي يشوف المؤمن يشوفه هذا انسان واهم خرافي. يعني ماذا يعني؟ هو في داخله يهزأ من عقله، صحيح لو لا؟ هو هذا انطباعته بناء على رؤيته. المؤمن شي يشوفه؟ يشوفه هذا انسان قد خسر أهم حقيقة في الدنيا اللي كل شيء في الوجود يهتف بها، آية عليه سبحانه وتعالى. فإذا هذا وصل إلى أغبى ما يمكن أن يصل عليه إنسان. هذا بالنتيجة أكو خلاف بينهما. يبقى إحنا من نختلف مرة إحنا نلغي كل المشترك بيننا، هنا نصير مشكلة. نقول أنا صحيح حتى إنسانيتك ما محترم. مرة لا، احنا عندنا رؤية بها قبول بالإنسانية، قبول بالحرمة، بالعنوان الأولي، بالطبع الأولي، وما عدا ذلك اختلفنا. فش يصير؟ لو هو يحترم رأيي وأنا احترم رأيي، لو هو يقبل مني وأنا أقبل من عنده، لو واحد بيقبل من الثاني، هذا بعد راح يصير شيء آخر في المختلف فيه، بس أكو مشترك. احنا من نريد هو في بعض الاحيان يحاصرنا الطرح الاخر، وين؟ ببعض خصوصيات نصوصنا، يركز على هاي الجوانب السلبيه. شلون يجي يقول انت تنتقص؟ هاي القضيه المعروفه اللي هي الحمد لله بسبب النضج العام حتى في اوساطنا الاجتماعيه صارت واضحه، وبسبب حتى روايات اهل البيت، يجي يقول انت تنتقص من قيمه المراه. ليش؟ لانه تعطيها اقل من ما تعطي للرجل بالميراث. يقول انت ما فهمت الفكره كلها، كما وردت بذلك بعض النصوص، وحتى الايه القرانيه هم تشير بعض الاحيان الى شيء من ذلك ربما. يقول هذه المراه هي اكو تغطيه لها وضمان لنفقتها، وبالمقابل يكون كذا، فهي حصل متوازن القضيه. اما اذا ركز بس على الجانب ايش راح يصير؟ مشكله. احنا في هذا الشان تقييم الانسان واقعا، احنا انا يعني شخصيا، وبالنتيجه الانسان هو همته يعني دائما هو في طور بحث، انا كانت عندي حيره في هذه القضيه. من جانب اشوف انه اكو ارتكازين وبعض النصوص تناسب هذا، من جانب زين ذني كلهم نخصصهن، الى ان التفتت الى هذا التاصيل الاصولي في حقيقة الحكم الاقتضائي وأمثال، انجلت الغبرة، انحلت، صارت الأمور جدا واضحة، صارت الأمور واضحة بعد ما عندنا مشكلة. احنا مو بحثنا عن التعامل، احنا بحثنا هو مشكلة، المشكلة بالتعامل. شنو منشأ؟ منشأ الرؤية. فاحنا ابتداء من نقدم رؤية، هذه الرؤية قابلة لأنه يقبلها حتى من لا يؤمن بالتفاصيل التي نؤمن بها، لأن هي مبنية على مناسبة للفطرة. هذا مغنم كبير. أنا ما أريد أقول أنه إحنا التعامل راح نغير التعامل على أساس ما يرغب به الآخر، وإحنا نبدي نحاول أنه نشوف إحنا عندنا ثوابت، وهذه الثوابت ما ممكن أنه تنسجم مع العصر، فنبدي ننخر في جذورنا العقائدية والأصولية في فهم الدين حتى نرتب أمورنا بما يتلائم مع الآخر، كما ارتكس في ذلك بعضهم. بحيث ماذا يفعل هو؟ المهم شلون يدور فرد حل، ولهذا من يلقى حل شي يصير فرد شي وجهه يبتهج ويستأنس ويتحدى الآخرين ويحاول أن يلفت الانتباه ويقول كلام مستفز وكذا. ليش؟ على أساس ماذا؟ أن الحل عندي. وكأنه وماذا المهم؟ ماذا المهم؟ أنه إحنا نوصل إلى شيء نخلص به من هذه الثوابت. عليكم السلام ورحمة الله. نخلص من، نريد نخلص من الثوابت. حتى الصلاة بها مشاكل، خمس أوقات، خلنا نسويهن ثلاث أوقات بعدين نسويهن وقت ونص، همات ماكو معنى. أيام العطلة الصلاة على هالمنطق هيك راح تصير النتيجة. أيام العطلة يصير مثلا فد ثلاث أربع أوقات مثلا. أيام الدوام لا، يصير وقت واحد من يرجعون من الدوام لو قبل ما يطلعون من الدوام، إنه يجمعهم كلهم يصلين. إن هو هيك راح يشخص، وراح يشخص المصداق بهذه الطريقة. هذا يعني ماذا؟ يعني أصل الرؤية بها خلل. ليش؟ لأن هي مبنية بها فرد أصل كأنه مضمر، أنه إحنا شلون ما كان لازم ننسجم، لازم نتوالم. هل مو صحيح؟ أصلاً هذا يخل بالموضوعي. الأنبياء ما توالموا. شنو نوح قدر يتوالم ويا مجتمعه؟ بس هو نوح يبقى طرح يحترم الآخر، إذا كان عنده ذرة إنصاف يحترمه.
سيدنا السؤال هكذا،
وكذلك رسول الله، وكذلك الحسين قتل واجتمعت الدنيا عليه وحاولت أن تنتهك كل حرماته، ولكن بالنتيجة هو طرح قوي. إحنا نكتفي بذلك ونبقى قابضين على الجمرة، مو هم لأجل أنه إحنا عندنا روح ثورية ونريد نواجه. أصلا هذا مو منطق. إحنا نريد نبحث، نفتهم الحقيقة، نحاول أن نكون حذرين في فهم الحقيقة، ما نندفع، لا نتطرف بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه، لا نتطرف تغييريا حداثويا ولا نتطرف تعجرا وتمسكا بالجذور لأنه كأنه هي جذور. لا، نريد نوصل للحقيقة. بس من نريد نوصل للحقيقة نبذل قصارى جهدنا بيها، بعد مو ناخذها كأمور جاهزة ونعتبر أنه إحنا أصلا ما لنا علاقة بهذا الأمر. لا، هذه الأمور هي جدا أساسية، لابد أن تبحث، لابد أنه يعني يكون لها حصة من الاهتمام الحوزوي والفقه، تبحث بموازينها السليمة والصحيحة. بلي شيخنا،
عفوا، درسكم
أي إن شاء الله. إن شاء الله، وموضوع طويل. إحنا بدينا فرد سلسلة يعني محاضرات في هذا الموضوع صدفة، يعني وإحنا قاعد نبحث في الشيء بعدين التفتت إلى الارتباط في مدرسة الإمام الكاظم يعني عن هالقضية وعن العلاقة مع الآخر. يعني نحاول همي بها تأسيس يعني فقهي وحوزوي، يعني بلغة حوزوية شيئا ما، وأيضا بها جانب يعني بشيء من يعني الأكاديمية في الطرح يعني.
سنة الله يعني. على كل الحالتين بالنتيجة، سواء كان الحكم الاقتضائي احترام الإنسان،
نعم،
أو الحكم الاقتضائي إهانة الإنسان، النتيجة غير المؤمن غير محترم. شو راح يأثر هذا؟
غير المؤمن غير محترم، لا مو دقيق هذا الكلام على هاي النظرية، مو دقيق. مو غير المؤمن غير محترم، المعاند غير محترم. واي فرق؟ بنقول غير المؤمن يعني هو الإنسان احترامه بس بإيمانه، أما إذا هو يقول كرمنا بني آدم وإلى آخره من النصوص، كل واحد يتبعها. سمعوا محاضرة موجودة نشرت يعني، سمعوا بها.